بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الإمام العلامة الحبيب عبد الله بن حسين بن الفقيه بعلوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبسائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: ومكروهات النسك المراء. قال الله تعالى: ولا جدال في الحج. ومثله العمرة، أي لا مراء مع الخدم والرفقاء. والنظر لما يحل له مما يتمتع به بشهوة لأنه لا يناسب المحرم. وتسمية الطواف شوطا لأنه الهلاك. وفي المجموع المختار أنه لا يكره لتعبير ابن عباس به، ولأن الكراهة إنما تثبت بنهي شرع ولم تثبت. وأخذ حصي الجمرات من المسجد لأنه فرشه أو من الجمرة، وأن لم يكن الحصاة رمى بها أو من محل نجس، والرمي بحصاة رمى بها. وأن يأخذ الحصى من الحل، وأن يسافر إلى النسوك تعويلا على السؤال، وأن يحك شعره بأظفاره، وأن يمشط رأسه ولحيته لئلا ينتتف الشعر، وأن يكتحل بما لا طيب فيه مما فيه زينة كالإثمد بخلاف ما لا زينة فيه كالتوتيا، وأن يأكل الطائف أو يشرب. خاتمة.
الحمد لله مكرمنا بسطوع أنوار مصطفى بحسن دلالته عليه والتوجيه إليه. اللهم أدم صلواتك على مفتاح أبواب رحماتك خير برياتك سيدنا محمد بن عبد الله صفوتك من خلقك، وعلى آله وأصحابه وآبائه وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. بعد، فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى بما ينبغي اجتنابه للمحرم خاصة، ثم منهما يتعلق بمسار المؤمن في حياته إلى الله، فهو في وقت الإحرام وفي غير وقت الإحرام متخل عن المكروهات، متخل عن الانقطاع بشيء من الأقوال والأفعال عن ذي الجلال جل جلاله وتعالى في علاه. فإن الله جعل الصفات والأعمال دائر عليها مدار معاني القرب والبعد والشقاء والسعد والإقبال والطرد، كلها تدور على صفات وأعمال. فما كان شأن المقربين الذي بيتميزون عن المبعدين إلا صفات وأقوال وأعمال، وما كان شأن الصادقين الذي يتميزون به عن الكاذبين إلا أعمال وأقوال وأفعال وصفات يتصفون بها. وكذلك يصير الشان من لهذا الإنسان حسب صفاته وأحواله مجلى قرب أو بعد، شقاء أو سعد، عطاء أو طرد، رضا أو سخط، والعياذ بالله تعالى. فينبغي لكل عاقل أن يتفقد صفاته وأن يلاحظ أعماله الصادرة منه وأقواله التي يتفوه بها. فذكرنا بمكروهات النسك، قال: مكروهات النسك المراء، ومعنى المراء الاعتراض على كلام الغير أما في لفظه أو في معناه. فالاعتراض على كلام الغير هو المراء، ووراء المراء الجدال، والمراء هو سبب الجدال. يقول: ومكروهات النسك المراء. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومثله العمرة، إلى مراء مع الخدم والرفقاء. بل لطف وإحسان ورأفة ورحمة هي بر الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث الرفث كل ما يستحيل أكياس الألبة من ذكره وهو الرفث. والفسوق هو الإثم الخروج عن الطاعة وهو حرام في كل وقت، وهو على المحرم أغلظ وآكد. لا فسوق أي لا معصية إذا أحرمت بالحج والعمرة فاجتنبوا المعاصي اجتنابا. وهكذا إذا حج المؤمن من مال حلال وأخلص القصد الوجلاء ثم اجتنب الفسوق من حين الإحرام إلى أن يحل فالحج مبرور، ويتم بر الحج بعد ذلك بلين الكلام وإطعام الطعام والرفقة بمن معه والإحسان إليهم وخدمة الحجيج وما إلى ذلك. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن بر الحج فقال لين الكلام وإطعام الطعام. قال تعالى فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق أي لا خروج عن الطاعة بترك واجب وفعل محرم، ولا جدال في الحج لا مخاصمة أن تتمارى مع الآخر حتى تغضبه. وفي هذا تأكيد التعود من خلال عبادة الحج والعمرة على ترك مساوئ الأخلاق وترسيخ صالح الأخلاق وحسنها، فإن مختلف العبادات من مقاصدها كمال التنقية عن الصفات الذميمة والتحلي بالأخلاق الكريمة واستمرارية حضور القلب مع الله تبارك وتعالى وزيادة الإيمان واليقين، فهذه مقاصد مختلف الطاعات والعبادات من صلاة من صدقة من صوم من حج من عمرة من تلاوة للقرآن إلى غير ذلك من جميع العبادات والطاعات، فإنه يقصد منها تكميل انتزاع الصفات السيئة وتقوية وتمكين الصفات الحسنة وزيادة الإيمان واليقين قربا من الله تبارك وتعالى. فهذا شأن المراء الذي هو مكروه دائما وللمحرم على وجه الخصوص. وقال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو مبطل، زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وهو محق، زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، يعني فوق ترك المراء أسد المعروف وفعل الإحسان لمن حسن خلقه. وهكذا ومن ذلك الرفث فهو مكروه عامة وللمحرم خاصة، وذكر من ذلك قال والنظر لما يحل مما يتمتع به بشهوة لأنه لا يناسب المحرم بأن تكون معه زوجته أو جارية من جواري وما إلى ذلك، فيكره له النظر إليهن بشهوة وما إلى ذلك لأنه لا يناسب المحرم وهو من جملة الرفث. وأشد محظورات الإحرام الجماع، ولذا يترتب عليه فساد الحج دون غيره من المحظورات في الإحرام فيؤدي إلى فساد النسك وإلى وجوب المضي في الفاسد وإلى وجوب القضاء من العام المقبل وإلى الكفارة العظمى. فلذا حرم الرفث من أصله وهو ما كان من المقدمات وذكر ذلك باللسان فكله يتنزه عنه. وفي هذا ترسيخ أساس من أسس الإيمان، وهو بعد المؤمن في فكره وفي قوله عن أنواع الرفث، فلا يكون ما تستهوى به النفوس المريضة والضعيفة وغير المزكاة من أنواع ما ينتشر من الكلام السيء والصور البذيئة إلا حبائل الشيطان للقطع عن الرحمن ولإضعاف الإيمان والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيقيم المؤمن حياته على الطهر والنقاء والبعد عن الرفث سواء. كذلك تخير الألفاظ من شأن المؤمن أن يختار الألفاظ. وذكر هنا لفظا مختلفا فيه وهو تسمية الطواف شوط، لأن من معاني الشوط في اللغة الهلاك، ولكن حقق الإمام النووي في المجموع غير كما ذكر أن المختار أنه لا يكره، لأن هذا عبر به بعض الصحابة كمثل سيدنا ابن عباس، ولأنه إنما يكون بمعنى الهلاك لمن قصد ذلك وأراد، ولأن الكراهة لا تثبت إلا بالنهي ولم يثبت هنا نهي. طيب هكذا مكروهات النسك المراء والرفث وأخذ حصي الجمرات من المسجد. فينبغي يلتقط الحصى من المحل اللائق. فأما السبع الأولى التي يرمي بهن جمرة العقبة يوم النحر فالأفضل أن يكن من مزدلفة، فيلتقط سبع حصيات مثل كل واحدة تقرب من حبة الفول، لا كبار ولا صغار جدا. وما عدا هؤلاء السبع فمن أي مكان في الحرم، وقيل يأخذ 70 حصى لثلاثة الأيام كلها من مزدلفة، ولكن لا خلاف بين أهل الفقه بجواز أخذها من أي مكان، لكن كما أشار الشيخ إلى مكروهات أن يأخذها من المسجد لأنها فرش المسجد، أو من الجمرة يأخذ الحجار من الجمرة التي ترمى سواء رمي بها أو لم يرمى بها، وإن لم يكن العصا رمي بها فيكره أخذها من عند الجمرة. بل قال الحنابلة أن رمى بحجر أخذه من المرمى لم يجزه. أيوة الحنابلة اعتبروه أنه غير مجزي ولا يصح، وقال غيرهم هو مكروه ويصح رميه. كذلك أن يلتقط الجمار من مكان نجس أو تكون هي متنجسة، ولهذا كان من السنة أن يغسل هذه الحصى الذي يرمي بها، أن يغسل حصي الجمار من السنة حتى يرمي بها طاهرات نقيات. كما أيضا أن يأخذ حجر كبير يقوم يكسره يرد حصيات، كذلك من المكروه. وأن يأخذ الحصى من الحل خارج حدود الحرم ويدخله بعد ذلك إلى الحرم، بل يأخذ الحجر من حدود الحرم كمثل مزدلفة ومنى كلها وما إلى ذلك. وأن يسافر إلى نسك طيب نزع. فهذا مما يتعلق أيضا بشأن الرمي والكراهات فيه. عند الحنفية الرمي بعد المغرب مكروه، رمي جمرة العقرة بعد الزوال عند المالكية مكروه، بعد المغرب عند الحنفية مكروه، ومع صحة الرمي بالتنجم يصح الرمي ولكن يكره تأخيره. والأمر عند وجود الزحمات والمشقات يتسع فيه المجال في التأخير والتقديم وهكذا، كما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم أخر من أعمال يوم العيد إلا قال للسائل: افعل ولا حرج. كذلك إن يستعمل حمق جيب حجر كبير يرميه بمكروه، هو نوع من الحمق، إنما المقصود إقامة الشعار بإعلان الخضوع للجبار ومخالفة عدوه باتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا يأخذ من مسجد الخيف ولا مسجد أمره، لأن الحصى يصير تابع للمسجد ما يخرج منه برجم. وهكذا في أقوال بعض الفقهاء إذا كان الحجر متنجس لا يصح الرمي به. وكذلك من المكروهات في الرمي يزيد على 7 8 يكفي، إنما الخير والبركة في الاتباع، ما هو فيما تستحسنه بعقلك. بعطي أبو 10 20 7 أوجع لقلب إبليس وأحسن أصفى لقلبك، لأنها فيها الاتباع صلى الله عليه وسلم. هكذا فهذه مكروهات تتعلق بالرمي. و من المكروهات المتعلقة بالحج أيضا مكروهات تتعلق بالسعي ما بين الصفا والمروة، فمنها أن يشتغل أثناء السعي ببيع أو شراء، فهذا يقطع عن الذكر وعن الحضور مع الله. وكذلك إهمال اسمه الوقت في السعي وتعمد تأخيره من غير عذر بأن يبعد كثيرا عن الطواف يدخل في المكروهات. كما أنه أيضا مما يتعلق بالمكروهات في الإحرام، فما دام محرما كما يشير إلى شيء من هذا، فما دام محرم فلا يغسل الرأس والجسد بالسدر ونحوه. يقول عند الحنفية قالوا هذا يقتل الهوام وإلين الشعر، وهذا لا يليق بالمحرم يقول الحنفية. أما استعمال الصوابين هذه التي فيها الرائحة فهي من جملة الطيب الذي يحرم استعماله، ولا يجوز المحرم إذا أكل يحمل الصابون قطعة من الصابون فيها رائحة فيغسل بها. ولذا يعتنون أحيانا بإيجاد صابون خاص للمحرم خال عن الرائحة خال عن الطيب، وهو يغسل بطين ونحوه لا طيب فيه. كذلك أن يمشط الرأس بقوة وهو محرم، أو يحك يسدد بقوة حق شديد أنه يؤدي إلى قطع الشعر أو نتفه، بخلاف ما إذا احتاج إلى الحك فحك برفقين، فلا كراهة في ذلك، إنما الكراهة في المشط بقوة وفي الحك بقوة سواء. ولذا قال الإمام النووي في الحق بالرفق لا أعلم خلافا في جواب في باحته بل هو جائز. كذلك كل ما يتعلق بالزينة أشار إذا ما ذكرنا الشيخ بقوله أن يحك شعره بأظفاره وأن يمشط رأسه والحذو لئلا ينتدف الشعار. كذلك التعويل على السؤال، كيف أن يرتب نفسه متشوفة إلى تحصيل نفقته من الناس بالسؤال، فهذا مكروه. فإن بعض أهل اليمن وغيرهم كان يذهب إلى الحج ويقولون نحن المتوكلون، فإذا ذهبوا سألوا الناس فقالوا إذن أنتم المتأكلون للمتوكلون. وأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا، ما قال صلح لك كسب تستعف بعني السؤال، ولا يسافر إلى النسك معولا على سؤال الناس نفقته وحاجته. وكذلك مظاهر الزينة، مظاهر الزينة للمحرم لا تتناسب مع الإحرام. الحاج أشعث أغبر، متعرض لرحمة الله وفضله بتذلله، ولذا قالوا أن يمشط رأسه ولحيته لئلا ينتدف الشعر. فهكذا، ومن ذلك الاكتحال بما لا طيب فيه لقصد الزينة فإنه مكروه. فأما إذا اكتحل لمثل تداوي أو لطلب تقوية البصر ولم يرد بزينة الكحل ولم يكن مطيبا فيصير مباح ليس بمكروه. لكن المالكية حظروا الاكتحال مطلقا للمحرم، قالوا ما يجوز للمحرم أن يكتحل لا بما فيه طيب ولا بما ليس فيه طيب. فإذا اكتحل المحرم فعليه الفدية عندهم، ها؟ فإذا اضطر لذلك فتسقط عنه الفدية، هكذا يقول المالكية. كذلك عند الشافعية ومثلهم الحنابلة الاكتحال بما لا طيب فيه إن لم يكن في زينة غير مكروه، وإن كان في زينة فالمذنب فإنه يكره ولا فدية فيه، إنما عند المالكية الفدية. فإن اكتحل بكحل مثل الإثم فيه زينة في الأصل لكنه لأجل الرمد ونحوه فلا كراها. أما إن كان الكحل مطيب فبالاتفاق يصير الاكتحال به محرم. قال وأن يكتحل بما لا طيب فيه مما فيه زينة كالإثمت، بخلاف نوع من الكحول الأبيض غير ما فيه زينة ما يكره. قال كالتوتية كحول أبيض هذه. وكذلك وقت الطواف يطوف ويشرب يطوف ويأكل، اذكر الله ادع صل على النبي، يقول نخل ما هو وقت أكل الآن ويشرب وقت أثناء الطواف. وإن كان ما يقطع الطواف ويصح الطواف لكنه ينبغي يكره الأكل ويكره الشرب في أثناء الطواف، كما قالوا أن يأكل الطائف أو يشرب، فإن الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله حل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وكذلك أن يشوش على غيره في الطواف إما بمزاحمة وإلا برفع صوت زايد، هذا من مكروهات الطواف، أو كلام غير محتاج إليه بل يشتغل بالذكر والدعاء فلا يقعد يتكلم هو صاحبه، فين بتروح بتجيب بتروح تلا مكان فين فين بتغدى وهم يطوفون، ما حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من المكروهات. إذا كان يقول سيدنا عبد الله بن عمر أقلوا الكلام فأنتم في صلاة، يعني أثناء الطواف. وهكذا من مضى يكلم بعضهم بعض الصحابة فضربه بيده يسكته، فلما انتهوا من الطواف قال كنت تكلمني ونحن نطوف أما أتدري أننا في الطواف نتراءى لله، إن تحضر قلوبنا مع الله ونستعد للاطلاع علينا ونحن نخوض في رحمته في الطواف بيت نستنزل فضلا. وهكذا وكذلك إنشاد الشعر أثناء الطواف بما لم يكن من قبيل الذكر والدعاء. أما الشعر الذي ينطوي على الذكر وعلى الأدعية فلا يضر، وما عدا ذلك فليس مكان إنشاد الشعر أثناء الطواف. أو تعمد ترك سنة من سنن الطواف وهو قادر على ذلك فهو من جملة المكروهات، كترك الرمل لمن تيسر له من دون ما لم يكن المحل مزحوم وهو رجل وقادر على الرمل فيترك الرمل مكروه. كذلك أن يطوف وهو يدافع الحدث مثل الصلاة، أو في وقت شدة جوع وهو شديد التوقان للأكل يقول روح كل وتعال طف، فلا تدخل إلى الطواف أنت مبلبل معلق القلب بغير ما أنت فيه، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. كراهة الشرب في أثناء الطواف أخف من كراهة الأكل الطعام. يروى عن الإمام الشافعي يقول لا بأس بشرب الماء في الطواف، ولكن عندي لا أحرم ولا أجمع الإثم، فيكون خلاف الأولى أو مكروه فقط. ويروى عن ابن عباس أنه شرب وهو يطوف. كذلك أن يضع الطائف يده على فيه على فمه إلا حالة التثاؤب. وكذلك تشبيك الأصابع أو فرقعتها كما يكره في الصلاة يكره في الطواف، فيتجنب ذلك في الطواف أنه يكون من المكروهات. ثم ذكر الخاتمة فيما يوجب حسن الخاتمة وهو تعلق القلب برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر زيارته لكل من حج أو اعتمر وفاء لحقه ومحبة وشوقا وتعظيما لما عظم الله تبارك وتعالى. يأتي الكلام عليها ورزقنا الله رزقنا كمال محبته ومحبة رسوله تعظيمه وتعظيم رسوله حتى نمسي ونصبح ونحيا ونموت والله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، في خير لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.